الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب كراهه الاختصار في الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة وعن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة أو فواحدة نعم في رواية أخرى واحدة الباب الأول باب كراهة الاختصار في الصلاة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجل مختصرا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي رجل مختصرا نهي واضح نهى رسول الله لما يقول الصحابي نهى رسول الله هذا حديث بحكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الصحابي نهينا أو أمرنا فهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كنا نفعل على عهد رسول الله كل هذه الألفاظ لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي يعني إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع إذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة أن نفعل كذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا كذا كأن هذا له حكم رفع يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام موقوف من قول الصحابي مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي من السنة فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا القول فإذا نحو من السنة من الصحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي يعني إذا صرح الصحابي أنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تصريحه بالعلم فكذلك كله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما يقول نهى رسول الله صرح برفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي نهينا كذلك له حكم المرفوع على قول جمهور المحدثين ماذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ماذا نهى نهى أن يصلي الرجل مختصرا أن يصلي الرجل مختصرا في نهي أن يصلي الرجل مختصرا نعم طب ما معنى مختصر ما معنى أن يصلي الرجل مختصرا اختلف العلماء في معنى النهي عن الاختصار في الصلاة فقال بعضهم قال الاختصار هو أن يضع المصلي يده على قاصرته أن يضع المصلي وهو في الصلاة يده على خاصرته هذا فيه النهي اللي هو التخصر في الصلاة نهى أن يختصر الرجل في الصلاة أي أن يضع يده على خاصرته في الصلاة أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وقال آخرون نهى عليه الصلاة والسلام عن الاختصار الاختصار قال أن يتوكأ على عصا وهذا الذي ذكره الخطابي أن يمسك بيده مخصر ويصلي عصا يتوكأ عليه هذا ضعيف هذا القول ليس صحيحا ضعيف لما الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يتكئون على العصا في قيامهم من طول القيام يتكئون على العصي من طول القيام يمسك العصا ويتكئ عليه من طول قيام الليل رضي الله عنه فكان يفعل هذا الفعل فهذا القول ليس صحيحا أن النهي عن الاختصار في الصلاة أي النهي عن التوقع على مخصر عصا ليس صحيحا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوكؤون على العصي من طول القيام، من طول قيام الليل يتوكؤون على العصي، ولذلك أولى أن يصلي جالسا، الأولى من ذلك أن يصلي متكئا، يعني من صلى متكئا أفضل من صلى جالسا، يعني إذا كان يستطيع أن يصلي متكئا ولو على جدار جنبه ولو على عصا يمسك عصا ويتكئ عليه بالصلاة أولى من أن يصلي جالسا، إذا كان يستطيع في هذه الحالة لا ينبغي أن يصلي جالسا مع استطاعته الاتكاء سواء على عصا أو على جدار فهو يصلي. فإذا قالوا المعنى الثاني نهى أن يختصر الرجل في الصلاة، أي نهى أن يختصر أن يصلي الرجل مختصرا، أي أن يكون متكئا على عصا، وهذا المعنى ضعيف. وهناك قول آخر نهى أن يصلي الرجل مختصرا، قالوا وهذا نقله كذلك الإمام النووي رحمه الله، قال أن يقرأ أواخر السورة، أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ سورة بكمالها، يعني آخر السورة يقرأ آيتين من السورة ويركع، هذا اسمه اختصار. فقال ابن الأثير هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة، أبو هريرة مروي عنه أنه كان يقول الاختصار في الصلاة يعني أن يقرأ آخر آيتين من السورة، أن يقرأ آخر آيتين من السورة. فمعنى نهى أن يصلي الرجل مختصرا أي أن يقرأ بآخر آيتين من السورة ويركع، أو آية من السورة ويركع دون أن يتمها أو أن يقرأ آيات كثيرة من السورة، هذا اختصار عنه، وهذا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المحققون من أهل العلم والأكثرون ذهبوا إلى أن معنى نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا أي أن يضع الرجل خاصرته على يده في الصلاة، أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، وهذا هو الصحيح لحديث زياد بن صبيح الذي رواه أبو داود والنسائي، قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. قال ابن عمر هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه، ينهى عنه، نعم كان ينهى عنه. العلماء أكثرهم على كراهيته، إنه مكروه، أن هذا الأمر الكراه، من صلى وقد وضع يده على خاصرته فصلاته صحيحة لكن الفعل فيه كراه. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله أن من تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي رجل مختصرا، فالذي يتعمد أن يضع يده على خاصرته في الصلاة الخاصرة الصلاة باطلة. قالوا النهي في التحريم، ورجح هذا الحديث بعض كذلك أهل العلم، وبعضهم ذهب الكراهة كما ذهب ابن المنذر، وكذلك نقل هذا عن ابن عباس عن أم المؤمنين عائشة القول بالكراهة دون أن يقال بالتحريم. إذن نهى على الصحابة أن يصلي مختصرا أي أن يضع يده على خاصرته. طب لمن؟ هل هناك علة؟ هل هناك سبب؟ يعني هل ذكر في الحديث سبب لذلك أم لم يذكر؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكروا السبب، ذكروا السبب في ذلك، لماذا نهي أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تكره كما عند ابن أبي شيبة، تكره أن يجعل الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وتقول إن اليهود كانت تفعله، إن اليهود كانت تفعله، ونحن نهينا أن نتشبه باليهود، ففيه تشبه باليهود. قال في الرواية قالت لا تشبه باليهود، اللي هو الاختصار في الصلاة فيه تشبه باليهود، هذا وجه، وهذا أقوى الوجه لأنه ذهب إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي ذهب إليه ابن عمر أن الصلب أنه مثل الصلب اللي بيضع يده على قصر كأنه يمثل الصلب الصليب، الصلب في الصلاة. وأيضا قول آخر قالوا لأن التشبه بإبليس، وهذا النقل الذي نقله الإمام الترمذي، ليش أنه نهينا عن الاختصار في الصلاة؟ قال لأن إبليس يمشي مختصرا، يمشي مختصرا، ذكر هذا موقوف عن ابن عباس كذلك في رواية عنه. وقيل أنه راحت أهل النار، راحت أهل النار، وضع اليد على الحقل استراحة أهل النار. وقيل أنه شكل من أشكال المصائب، العرب كانت تعرف أنه شكل من أشكال المصائب أن يصفون أيديهم على الخواصر في المآتم، كانوا يعرفونه، هذا الذي ذكره الإمام الخطابي رحمه الله. وقال بعضهم لأنه فعل المختالين والمتكبرين، فعل المتكبرين. وعلى كل فأقرب الأقوال أن يقال أنه من فعل اليهود لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لقول عائشة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، أن يصلي الرجل مختصرا، هناك نهي أن يصلي الرجل أن يضع يده على خاصرته. والباب الذي بعده قال كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، كراهية مسح الحصى، هنا معيقيب هذا صحابي اسمه معيقيب، ومعيقيب استعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، صحابي أسلم بمكة وهاجر الهجرتين، هاجر للحبشة وهاجر للمدينة، وشهد بدرا، صحابي بدري رضي الله عنه، وأخرج له الستة، البخاري ومسلم النسائي الترمذي، أخرجوا أبو داود، أخرجوا لابن ماجه، أخرجوا لمعيقيب، أخرجوا له يعني ذكروا له أحاديث معيقيب رضي الله عنه وأرضاه، وليس له بصحيح مسلم لهذا الحديث، معيقيب رضي الله عنه ليس له بصحيح مسلم إلا هذا الحديث، ما له حديث آخر في صحيح مسلم إلا حديث كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث صحيح مسلم. أما أهل الكتب الستة رووا، توفي في خلافة عثمان وقيل في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فمعيقين يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، أي مسح؟ قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح في المسجد، المسح على الحصى، المسح على الحصى. كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تربته من الحصى، الأرض من الحصى، حصى، فكان إذا سجد يمسح الحصى ويسجد، أو يمسح الحصى حتى وهو في الصلاة يمسح الحصى يسوي التراب حين يسجد. إنه في الرواية الأخرى قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إذا أراد أن يسجد فيسوي التراب، يسوي التراب ثم يسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الحصى في الصلاة، المسح على الحصى في الصلاة، يعني تسوية التراب في الصلاة. هذا ممكن يتصور إذا صلى واحد فينا بدون سجادة مثلا على الأرض، فإذا يسجد ممكن يمسح، وفي الصلاة يمسح مسويا في التراب، يسوي التراب حتى يتيسر له السجود. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت لابد فاعلا إشمال فواحدا، إن كنت لابد فاعلا فواحدا، يعني ينبغي ألا تكثر الحركة في الصلاة والمسح، إذا أردت أن تفعل هذا المسح واحد، لا تكثر كل مرة كل ما تسوي التراب. فهنا بعد ما ذكر هذا تصنيف جميل الإمام مسلم لما ذكر رحمه الله الحركة في الصلاة خطوة وخطوتين وما مر سابقا، ذكر هنا في هذا الباب أن الحركة التي لا داعي ولا حاجة لها لا ينبغي أن تكون في الصلاة. إذا تسوية الحصى خلص سويه مرة، أما تعبد فيه مرة بعد مرة لا، هذا لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام واحدة، إن كنت لا بد فاعلا، إن كنت لابد فاعلا فواحدا. ولذلك لا تمسح الحصى حتى لو واحد صلى على الأرض، لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة وأنت تصلي، يعني لا تشغل بين الحصى. إحنا الآن بعض الناس بيشغل حركات كثيرة ما لها حاجة، بضبط الشمال وبضبط الثوب وكذا، بمسح الأرضية وطلع طلع خطوط الصلاة وبرسم خطوط وبصلي، بسم الله ما شاء الله، كل هذا بالصلاة. كان يقول أبو صالح السمان رحمه الله: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فكل حصاة تحب أن تسجد عليها. أبو صالح السمان كان يقول: إذا سجدت لا تمسح الحصى. لما؟ لأن كل حصاة تحب الحصاة تحب أن تسجد عليها، هي تحب، هي لها شعور، تحب طبعا لها شعور، الأرض يقال لها شعور الجمال، وتبكي وتبكي. علي بن أبي طالب لما قرأ: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال عن بني إسرائيل عن آل فرعون، عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت، قال إذا الأرض ما تبكي على فرعون ومن معه، إذا تبكي على المؤمنين. يقول: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، بكى عليه موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. بكى عليه، بكى عليه موضع سجوده في الأرض، يبكي عليه بكاء حقيقي. هذا قول علي بن أبي طالب: إذا ابن آدم يموت يبكي عليه موضع سجوده، ويبكي عليه موضع رفع عمله في السماء، يبكي عليه. فالحصى هذه تحب أن تسجد عليه، تحب أن تسجد عليه. إذا قال عليه السلام: واحدة، يعني لا تكثر من المسح ولا تكثر من الحركة، لا تكثر من الحركة. فإذا هذا فعل كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن بعض السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة ثم كرهوا ما زال على ذلك، يمسحون مرة واحدة، وهذا الذي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة واحدة مرة واحدة، وترك ذلك أحسن، لكنه أذن عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. عند الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه، يعني أن حكمة ألا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة والمواجهة لها، يعني أمامك الرحمة ليش تمسح الحصى تنشغل بالحصى. فبمسح الحصى في الصلاة في انشغال بهذا الحصى. ثم إخواني من هذا الباب، كره غير واحد من الصحابة أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة، أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة، بل أن يمسح الرجل جبينه قبل أن ينصرف، كره ذلك، يعني ربما أحيانا كل السجاد متسق شوي، ففي كراهة أنك إذا سجدت تمسح الجبين قبل أن تنصرف، يعني قبل ما تمشي وأنت جالس في كراهة، حتى لو سلمت انصرف من موضع صلاتك بعدين إذا أردت تمسح الجبهة مسحها، لكن قبل ذلك في كراهة. والدليل ما ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو الدرداء: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إلا أن يغلبني، يعني يضايقني جدا فأمسحه مسحة واحدة. قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني، أحيانا بحب أصلي على أرض كذا جبينه فعلا يأتي عليك من التراب، لا تمسح، لا تمسح. قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 21. يا الله يا إخوان، يا الله، شو هذا المسجد كان مؤثرا وناشرا للهداية في العالم كله. احنا شوفوا زخارف المساجد وكذا، لكن مساجدكم علت في كل مآذنكم علت في كل ساحة، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ يعني المسجد الأول لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين من لما يسجد السجود الماء تدل على المسجد ومي وطين على جبهته عليه الصلاة والسلام أشرف جبهة وأحسن جبهة على جبهته ماء وطين أثر الماء والطين انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة يعني بعد الصلاة نظرنا وإذا أثر الماء والطين ما مسح عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أو بعد الصلاة لا حتى انصرف عليه الصلاة والسلام قال القاضي عياض وكره السلف مسح الجبهة للصلاة مسح الجبهة كره ذلك وكان كره ذلك وكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه ذكرنا هذا القول في السترة كان يقول أربع من الجفاء أربع من الجفاء يعني ليس من الخير في الإنسان أو في التقوى من التقوى أو من الإيمان أو أن يعتاد ذلك ليس من حسن الخلق أربع من الجفاء أن تصلي إلى غير سترة أن تصلي إلى غير سترة واحد يصلي بدون أن يضع أمامه سترة من الجفاء من الجفاء ما يضع أمامه شيء يستر سواء يضع ساري أمامه يجعل الساري أمامه أو يضع كرسي أو كذا يصلي بدون سترة هذا من الجفاء والثانية قال أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف من الجفاء إذا لامس الجبهة شيء نمسحها قبل أن من الجفاء أو تبول قائما مر من الكتاب الطهارة البول قائما وأن الأولى أن يبول قاعدا ويجوز البول قائما لكن يعتاد واحد يبول قائم البول قائما من الجفاء قال أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه منادي منادي الصلاة هذا كله ذكر في عمدة القارئ إذا إخوان هذه أربع من الجفاء لا يمسح رجل جبهته في الصلاة وكان الحسن البصري والشعبي وسعيد بن جبير يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف فإذا حتى لو سجد لا تمسح تراب سوي إلا مرة واحدة والأفضل ألا تفعل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة أذن لئلا تنشغل لئلا تنشغل بالحصى لئلا تنشغل بالسجاد كذلك لو بيع السجادة تراب لو بيع السجادة سم ما أكثر المسح ثم لو أصاب شيء من جبهته لا تمسحه في الصلاة لا تمسحه وأنت تصلي ولا بعد أن تسلم إلا لما تنصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يتعلق في الباب أسأل الله أن ينفعنا وإياكم صلي الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله
تحكي الخاصة أمرار أنا بصلي سلام وانا يبدأ إيدي جنب التخلص بصيرش أتس عليها ها شيخ